الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي كلام على أول باب زكاة الأثمان. ما المراد بالأثمان؟ نعم، الذهب والفضة. هذا الباب يسمى بأسماء، منها ما ذكره المؤلف باب زكاة الأثمان، ويسمى باب زكاة النقدين، ويسمى باب زكاة الذهب والفضة. سمي الذهب والفضة بالنقدين لماذا؟ لأنهما ينقدان في المبايعات. وسمي بالأثمان لأنهما ثمن وعوض في المثمنات. ما هو الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة؟ نعم، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجه الدلالة من الآية الكريمة أنه لا يتوعد بهذا الوعيد العظيم إلا على ترك واجب. ومن السنة، نعم، من السنة، الصوت واضح كذا، واضح الصوت كذا، نعم. حديث أنس وفي الرقة ربع العشر غيره. ومن الأدلة، نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها، كلما بردت عيدت عليه. وكذلك نعم نعم اي نعم وكذلك ليس فيما دون خمس أواق صدقة وفي الصحيحين. كم نصاب الذهب؟
دينارين 25 دينار سعودي،
لا زدت شوية. نعم، لا، النصاب، نعم، 20 دينارا ومثقالا، صحيح، لأن المثقال دينار والدينار مثقال. وقدره بالجنيه الآن أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع جنيه، وقدره بالغرام. نعم، 85 غرام، هكذا قدروه، وآخرون زادوا على هذا وآخرون نقصوا، منهم من قدره ب 92 غرام إلا قليل، ومنهم من قدره ب 72، والأكثر على أنه 85. وجه ذلك، وش وجه هذا؟ ذكرناه في الدرس الماضي. أن النصاب 20 مثقالا ودينارا، المثقال كم 4 غرامات وربع، في 20 85، هذا هو. فمن ملك من الذهب ما يزن بالجنيهات الموجودة الآن السعودية 11 جنيها و3 أسباع وجبت فيه الزكاة. إذا حال عليه الحول، ومن ملك أقل من هذا ولو قليل فإنه لا زكاة عليه. كم نصاب الفضة؟ 100 درهم. يعادل بالغرامات 5، يعني سبحان الله، ما ذكرتها لكم في الدرس الماضي، ما ذكرت هذا. قدروه بالجرامات أو الغرامات 595، فمن ملك قدر هذا وجبت عليه الزكاة. كما قدر أيضا بأنه يعادل 56 ريال عربي سعودي، الريالات العربية السعودية التي كانت تستعمل قبل الورق النقدي المستعمل الآن. والريال العربي السعودي ليس هو الفرنسي، الفرنسي أكبر منه وأكثر قيمة. فإذا ملك الإنسان مبلغا من المال من الورق النقدي المستعمل الآن، وأراد أن يعرف هل بلغ ما عنده نصابا أو لا، فإنه ينظر إلى قيمة الريال السعودي، ثم يضرب قيمة الريال الواحد في 56، فالناتج هو النصاب. فلو كان سعر الريال العربي السعودي 3 ريالات، كم يكون النصاب؟ يتحصل لنا هذا بأن نضرب 3 في 56 كم؟ نعم
159.
ايه كم عندنا من 50؟ كم عندنا من 50؟ 3. هذه كم؟ هذه 150. طول بال، هذه 150، واضح كذا. وعندنا 6 في 3، ها 6 في 3 18، 18 و150 ها 168. عرفتوا الحساب؟ 168 ريال بالريالات المعروفة المستعملة الآن. إذا كان أن الريال السعودي قيمة 3، لو كان قيمة 10 560، وهكذا. هل نصاب الذهب والفضة مجمع عليه بين أهل العلم، أو فيهما أو في أحدهما خلاف؟ نعم في الجميع. ها أنت حاضر الدرس الماضي؟ ها إيه لن أكمل. لا ما هو هذا. نعم طيب، أنت الفضة مجمع عليه، عرفت الفضة مجمع عليه، أما الذهب فيه خلاف، وجمهور أهل العلم على أن النصاب في الفضة في الذهب 20 دينارا أو مثقالا، لأن الدينار يساوي مثقال. هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب أو لا؟ نعم نعم يضم. في هذا خلاف بين أهل العلم، والمشهور في المذهب أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. وهل يضم إليهما شيء ثالث؟ نعم الجواب نعم، يضم إليهما العروض. وش مثال هذا أو الذي قبله؟ مثال
شخص مثلا
عنده ايش؟ 10 ايش؟
نص نصاب يعني
10 ايش؟ اين 10 مثاقيل او 10 دنانير؟ هذا نصف نصاب، وعنده 100 درهم نصف نصاب، يضم إلى هذا هذا إلى هذا فيكون النصاب. أو شخص عنده 100 درهم فضة وعنده 5 دنانير ذهب وعنده عروض تقدر 5 دنانير أو تقدر 50 إيش درهم فضة فيكمل النصاب. هذا هو المشهور، وقد رجع الإمام أحمد رحمه الله عن القول بعدم الضم وقال به أخيرا. نعم يضم بعضها إلى بعض تزكى. لا فضة. نعم. هذه المسألة وهي مسألة زكاة الحلي مما وقع فيها الخلاف من قديم، قد اختلف العلماء فيها على أقوال. والحلي هو في اللغة ما يتزين الحلي، جمع مفرده حلي بفتح الحاء وتسكين اللام، هذا المفرد. ولهذا يقولون ولا زكاة في حلي مباح، يعني مفرد. وإذا أردت عموم الحلي تضم، تقول حلي بضم الحاء والتشديد. أما المفرد إذا أردت المفرد فهو حلي، مثل ثدي وثدي. ثدي مفرد، ثدي جمع ثدي. وكذلك قال له حلية، ويقال فيها بالفتح أيضا حلية كظبية. الحلي هو كما في القاموس ما يتزين به من المصوغات المعدنية والأحجار ونحو ذلك، ما يتزين به النساء من الذهب والفضة وما يسمى بالأحجار الكريمة والجواهر الأخرى كاللؤلؤ والياقوت والزمرد، ويقال فيه الزمرد بالدال والذال وغير هذا. هذا لا بأس به للنساء، التحلي لا بأس به للنساء في مذهب جمهور أهل العلم. والنساء بحاجة إليه، لأنه يكمل ما فيهن من نقص، ولأنهن بحاجة إلى أن يتجملن به عند أزواجهن. والنساء ينشأن على هذا منذ الصغر، وقد دل على جواز استعمال النساء للحلي أدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أباح للنساء التحلي بالذهب والفضة في حديث أبي موسى الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه النسائي، أنه عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا في يديه وقال: حرم هذان على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وفي حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ النساء وقال لهن: تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وفي حديثها أيضا أن من ضمن هدية النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام خاتم من ذهب عليه فص حبشي، فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام أمامة بنت أبي العاص الرضيع بنت ابنته زينب وقال وأعطاها هذا الخاتم، قال: تحلي به يا بنية. رواه أبو داود السنن وغيره. والأحاديث الدالة على هذا كثيرة. أما الأحاديث التي فيها تحريم استعمال الذهب على النساء مطلقا أو على شكل من الأشكال كالذهب المحلق، فإنها قد أجاب عنها العلماء بأجوبة كثيرة، إما أنها منسوخة كانت في أول الأمر ثم نسخ التحريم والنهي، وإما أنها في حق من لم تؤدي زكاته على القول بوجوب الزكاة الحلي، وإما أنها في حق المرأة التي تستعمل الذهب زيادة على العادة والمعروف، أو تحمل على المرأة التي تستعمل هذا الذهب وتظهره وتتبرج به وتفتن الناس به إلى غير ذلك من الأجوبة التي ذكرها العلم. أما القول بأنه يحرم على النساء استعمال الذهب المحلق وأنه لا يجوز، فهذا قول ضعيف شاذ مردود. الحاصل أن النساء لهن أن يلبسن الذهب والفضة وسائر ما يتحلين به على أي شكل من الأشكال في حدود العادة والمعروف. قال الموفق في المغني: يجوز للنساء أن يلبسن الذهب والفضة على ما جرت عادتهن بلبسه، سواء اتخذ خاتما أو أسورة أو قلائد، وسواء استعمل في الأيدي أو الأرجل أو الأعناق أو الوجه أو الآذان أو ما أشبه ذلك، كل هذا جائز. والمحرم أن تخرج به المرأة عن المعروف بأن تلبسه وتتخذه على شكل كما يتخذه الرجال، هذا لا يجوز. أو تتجاوز بهذا حدود المعتاد حتى يصل إلى درجة الإسراف، هذا لا يجوز. والحلي هذا نوع من التجمل وهو أعلى أنواع التجمل، والنساء يبالغن في العناية به أكثر من الرجال، وإلا فالناس مطبوعون على حب التجمل، يتجمل الإنسان أمام إخوانه وأقرانه والناس. قد كان عليه الصلاة والسلام له لباس خاص يلبسه في الجمعة وفي استقبال الوفود، والرجال والنساء أكثر بكثير من الرجال في هذا، فلا بأس، وهو من أسباب تطور وتقدم التجارة والصناعة والملاحة. أما بالنسبة للصناعة فلأن هذه الأشياء تحتاج إلى تصنيع ويشتريها الناس بعد ذلك، والملاحة حيث أن الناس يأخذون ما يستخرج من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وما أشبه ذلك مما يدعو إلى تطور هذا النوع. والتجارة أمرها واضح. وقد ذكر الله التحلي في كتابه في مواضع، منها قوله سبحانه: يحلون فيها من أساور، ومنها قوله جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. إلى غير ذلك. المهم أن التحلي أمر معروف، والنساء فيه أكثر من الرجال، وهو نوع من التجمل. ولهذا لما حذر عليه الصلاة والسلام من الكبر، وأنه لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر، قيل له عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وأمط الناس. هذا هو الكبر، التعالي على الناس ورد الحق. أما كون إنسان يتجمل في حدود المعقول هذا مطلوب، والله سبحانه جميل يحب الجمال. والنساء قد يتحلين بالذهب والفضة، وقد يتحلين بغير الذهب والفضة. فإذا تحلت المرأة بالذهب والفضة، بغير الذهب والفضة، بالماس أو اللؤلؤ أو الياقوت أو ما أشبه ذلك مما هو ليس بذهب ولا فضة، فهذا لا زكاة فيه في مذهب جمهور أهل العلم. لا يجب على المرأة زكاة في غير الذهب والفضة إذا تحلت به، ولم يخالف في هذا أحد إلا بعض علماء العترة، واستدلوا بعموم قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا: والجواهر من نفائس الأموال، ولكن هذا مردود ومتعقب، بأن السنة القولية والعملية ترد هذا القول. الحاصل أن مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية أنه لا زكاة في الجواهر والحلي من غير الذهب والفضة. أما الذهب والفضة فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيهما إذا كانا مستعملين الاستعمال المعتاد، أما إذا استعمل استعمالا محرما أو اتخذ للاستفادة منهما وقت الحاجة، لأن تقتني المرأة ذهبا وفضة من أجل أنها كلما احتاجت باعت، فهذا كالمال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، هذا لا خلاف فيه. فهو إذا استعمل استعمالا محرما مثل ما لو اتخذت المرأة حليا على صور تماثيل، على صورة ثعبان، صورة فراشة، صورة طائر، صورة حيوان، هذا لا يجوز فتجب فيه الزكاة. أو اتخذته للعاقبة بأنها إذا احتاجت منه باعت إليه باعت، هذا فيه الزكاة. الخلاف في الحلي المستعمل استعمالا جائزا ولم يخرج عن حد المعروف والمعتاد، أما إذا بالغت المرأة في التحلي مبالغة خارجة بها عن عرف بلدها فإنها عاصية بهذا وتجب عليها الزكاة. ولهم في زكاة الحلي المستعمل أقوال. القول الأول هو مذهب الجمهور من أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وجاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، هؤلاء خمسة. وفي الأسانيد إليه النظر، وقال بهذا طائفة من التابعين. والقول الآخر أنه تجب فيه الزكاة، وهذا مذهب أبي حنيفة، ويروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم. وجاء عن بعض الصحابة أنه يزكى سنة واحدة فقط، فإذا زكي سنة لم تجب فيه الزكاة بعد ذلك. وجاء أيضا أن زكاته إعارته، فإذا أعير لم تجب فيه الزكاة. وفي قول آخر أن الواجب فيه إما الزكاة وإما الإعارة. وأشهر الأقوال في المسألة قولان: الوجوب وعدم الوجوب. من قال بالوجوب فإنه يستدل بأدلة، منها عموم النصوص الواردة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، كالآية الكريمة في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، وكذلك جاء في الحلي زكاة، ويستدلون أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام تصدقنا ولو من حليكن. هذا الحديث استدل به الموجبون وغير الموجبين. أما من استدل به على الوجوب فوجهه عنده أنه قال تصدقنا ولو من الحلي، ولو من حليكن، وهذا لا يمنع الوجوب، مثل ما يقال الإنسان تصدق ولو من مالك الذي عندك تجمعه لبناء سكن أو زواج وما أشبه ذلك، هذا تجب فيه الزكاة، فيقول تصدق ولو من. والذين يقولون بعدم الوجوب يقولون إن هذا قاله على ملأ من النساء وفيهن من عندها ومن ليس عندها، فكونه أمر الجميع في قول تصدقنا هذا أمره للجميع يدل على الاستحباب، لأنه ليس كل امرأة عندها حلي، وليس كل امرأة عندها حلي يبلغ الحلي هذا نصاب، وكونه علق هذا بقوله ولو من حليكن هذا يدل على عدم الوجوب. والذين يقولون بعدم الوجوب يستدلون بأنه جاء ليس بالحلي زكاة، هذا حديث جابر نسبه المؤلف عندكم هنا إلى الطبراني، وليس للطبراني وعزه إليه وهم، وقد رواه ابن الجوزي في كتابه التحقيق لأحاديث التعليق، وفي إسناده عافية بن أيوب وتكلم فيه. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف الإسناد. ومن الأدلة على عدم الوجوب ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ولية على أيتام أخيها ولم تكن تؤدي الزكاة من حليهن، فهي لا ترى الوجوب. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يأمر بناته وجواريه بإخراج الزكاة، وقد كان يحليهن، كنا يستعملن الحلي بكثرة. وأجيب بأن الحلي هذا كان على جواريه وهن مملوكات، ورد بأنه كان يحلي بناته وكان عندهن حلي كثير ولم يأمرهن بأن يؤدين زكاته، وهذا أمر مشهور بين الصحابة عدم وجوب الزكاة في الحلي. وجاء أيضا عن أنس وغيره وجابر أيضا أنهم سئلوا عن الحلي فقالوا ليس فيها زكاة. والموجبون يستدلون أيضا بحديث المرأة اليمنية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وعليها مسكتان غليظتان، فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أترضين، أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ هذا حديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود، قد ضعفه بعضهم وحسنه آخرون، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات فسألها عنها فقالت تتزين بهن لك يا رسول الله، فقال تؤدين زكاته؟ قالت لا، قال هما حظك من النار. وفي إسناده بعض الكلام. وسبب الخلاف في هذه المسألة كما قال ابن رشد في بداية المجتهد يرجع إلى أمرين. الأمر الأول اختلاف أهل العلم في اعتبار حلي النساء من ضمن ما يحتاجن إليه من ملابس وأثاث وغير ذلك في منازلهن، فالأشياء المستعملة من المتقرر أنه لا زكاة فيها، كما في الحديث لا زكاة على المسلم في عبده ولا في فرسه، فجميع المقتنيات لا زكاة فيها. فإذا كان عندك سيارات تستعملها لا للتجارة، لنفسك وحاجاتك، وإذا كان عندك أثاث في بيتك وملابس فاخرة وحلي من غير الذهب والفضة، هذه لا زكاة فيها. فكذلك الذهب والفضة إذا استعملته المرأة لحاجاتها وتتزين بها ولم تكن معدة للتجارة، هذه لا زكاة فيها. بعضهم يلحق الذهب والفضة المستعمل بالأشياء الأخرى مما يستعمله الإنسان لا زكاة فيه بالإجماع، وآخرون قالوا إن الذهب والفضة خارج عن هذا، لأن الذهب والفضة ليس كغيرهما، والنماء مقصود منهما إما حقيقة وإما حكما، لأن قيمتهما فيهما بخلاف الأشياء الأخرى. والسبب الثاني تعارض الآثار، فإنه جاء ليس في الحلي زكاة، وجاء حديث المرأتين وحديث الفتخات وما جاء في معناهما، هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة. ومن أهل العلم من قال إن الأحوط للمرأة أن تؤدي الزكاة فيه، كما اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره، وأنه لا يرى أن هذا واجبا متحتما، وإنما هو أحوط وأبرأ للذمة، وفيه الخروج من الخلاف. وقد اشتهر الآن في مجتمعنا هذا القول بوجوب الزكاة في حلي المرأة، وممن يختار هذا القول سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، هو أول من اختار هذا القول وقال به وأفتى به ونصره، قد كان في نجد على مذهب الجمهور لا يعرفون
الزكاة بالحلي،
أخذا بقول من قال به بعدم وجوب الزكاة فيه. ولكن سماحة الشيخ اختار القول الآخر وصحح الأحاديث حديث المرأة التي دخلت مع ابنتها حديث المسكتين وما جاء في معناه وقال بوجوب ذلك. والخلاف في هذه المسألة كما سمعتم خلاف مشهور. نعم. هذه المسألة مثل ما سمعتم فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، منهم من يرجح هذا ويصحح الحديث الواردة، ومنهم من يقول إن هذه الأحاديث في آحادها مقال وتتعارض مع القاعدة المعروفة أن الشيء المستعمل لا زكاة فيه. وفي هذا مشقة على النساء مع أن الأمر ليس فيه واضحا وصريحا. وعلى تقدير صحة هذا فإن من أهل العلم من يقول لعل هذه الأحاديث كانت في أول الأمر، أو أن النساء استعملنه استعمالا خارجا عن المعتاد، ولهذا جاء وعليها مسكتان غليظتان، والفتخات التي في حديث عائشة تكون كبيرة وخارجة عن المعتاد. وإلا فعائشة رضي الله عنها لم تكن تؤدي الزكاة في حلي بنات أخيها، وهي من أفقه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأفقه الصحابة. وكذلك هذا الأمر من المتقرر، ولم يكن عليه الصلاة والسلام إلا واردا على سبب خاص. ولهذا لم يأمر من أرسله من الصحابة للبلدان بأن يأمروا النساء بأن يزكين حليهن. وكذلك في كتاب أبي بكر لم يرد فيه النص على حلي النساء، إلى غير ذلك مما تكلمون. قد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال كلاما كثيرا حول هذا يرجح به ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الزكاة فيه. وهكذا شأن مسائل الخلاف، أن من أهل العلم من يرى رأيا يظهر له رجحانه ويذكر له أدلته ويكون راجحا عنده، وآخرون يرجحون رأيهم بأدلة أخرى. فمن أهل العلم من لم يرى هذا وأنه لا تجب فيه الزكاة أبدا، وممن انتصر لهذا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه في فتاواه، وجميع أئمة الدعوة لا يعرفون ولا يقولون بوجوب الزكاة في الحلي، كذلك شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، فإنه ممن يرى أنه لا تجب فيه الزكاة. فالإنسان يقف في مسائل هذه الخلاف على حسب علمه، إن كان من أهل العلم، إن ترجح عنده وجوب الزكاة قال بهذا وعمل به وأفتى به، وإن ترجح عنده عدم وجوب الزكاة قال بهذا وعمل به بالنسبة لأهله وأفتى به. ومن احتاط لدينه، والمرأة إذا احتاطت لنفسها وأخرجت الزكاة فإنها لا يمنعها أحد من ذلك، ولا ينبغي النزاع والشقاق والتجهيل والطعن في الآخرين بسبب خلاف في مسألة أو في مسائل، لأن من قال بالزكاة هم من أهل العلم ولهم مقامهم، ومن قال بعدم الزكاة هم كذلك علماء، بل الجمهور على عدم هذا قال به أئمة كثيرون، فمن قال بهذا فله دليله ومن قال بهذا فله دليله. ولا شك أن الاحتياط والأبرى للذمة والذي يخرج من هذا الخلاف هو هذا الزكاة. أما القول بالوجوب وتحتم هذا فإنه فيه الخلاف الذي سمعته. نعم. ما أذكر لهم دليل. نعم. أعد. من أول. أما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يسأل عن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، لم أقف له على رأي صريح ولا على رأي لتلميذه العلامة ابن القيم، ولكن كلامهما يدل على أنهما يريان عدم وجوب الزكاة فيه، هذا هو الذي يفهم من كلامهما. قد تكلم العلامة ابن القيم على الحلي في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الجزء الثالث، وفي إعلام الموقعين في أكثر من موضع، وفي الطرق الحكمية، وقد أفردت هذه المسألة برسائل كثيرة، فيه قريب من 10 رسائل أو أكثر من 10 رسائل في الموضوع. من أصحاب هذه الرسائل من انتصر للقول بوجوب الزكاة وأن الزكاة واجبة فيه، ومنهم من انتصر للقول بعدم وجوب الزكاة وأورد الأدلة الدالة على هذا، ولكل رأيه واختياره، وليست هذه أول مسألة يختلف فيها، المسائل المختلف فيها كثيرة. نعم.
ولا زكاة في حل مباح عن استعمال أو إعارة، حديث جابر مرفوعا ليس في زكاة، رواه الطبراني.
هذا حديث ضعيف جدا وليس في الطبراني، وإنما رواه الجوزي في كتاب التحقيق لأحاديث التعليق، وفي إسناد عافية بن أيوب وهو متكلم فيه. نعم.
وعلى الإمام أحمد أبسط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس بالجميع زكاة، زكاته إعارته، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء وجوها. وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب يعني إيجاب الزكاة في الحل. وتجب في الحل المحرم كآنية الذهب والفضة لأن الصناعة المحرمة كالعدم.
وتجب في الحلي المحرم لو اتخذت المرأة وكذا الرجل حليا أواني من ذهب أو فضة فإنه لا يجوز، فإن هذا محرم على الرجال والنساء بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تأكلوا في لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد سبق الكلام على هذا في كتاب باب الآنية. نعم. إذا اتخذت المرأة أواني من ذهب وفضة حرم عليها ذلك ووجب عليها أن تؤدي الزكاة فيه مع إثم التحريم. نعم. مع إثم الاتخاذ. نعم.
وكذا في المباح المعين الكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ الاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل.
نعم.
ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحق بالفقراء.
أعد.
ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحق بالفقراء.
أعد ثانية. أعد. آخر شيء.
وكذا في المباح المعين للإجراء والنفقة إذا بلغ نصابا وزنا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل.
يعني ما خرج عن الاستعمال المعتاد هذا يجب على من اتخذه رجلا أو امرأة أن يزكيه، ولا يكون اتخاذه على صفة محرمة سببا في سقوط الزكاة. نعم.
ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحب للفقراء.
وإذا زادت القيمة على الوزن، وزن الذهب أو الفضة، فإنها تخرج زكاتها لأن هذا أحض للفقراء. لكن الذهب والفضة إذا زاد على النصاب هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ يعني يكون هل يكون كالماشية كبهيمة الأنعام فيها وقص أو لا؟ بهيمة الأنعام فيها، لكن ما زاد على النصاب في الذهب والفضة فيه الزكاة أو لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن فيه الزكاة بحسابه، فمن ملك مثلا 25 دينار النصاب 20، هل 5 اللي ما فيها شيء أو فيها؟ الجواب فيها بحسابها، فيخرج ربع العشر الواجب في الذهب والفضة إذا بلغ النصاب هو ربع العشر، يعني واحد من أربعين. إذا كان عند إنسان مبالغ وأراد يعرف قدر زكاتها يقسمها على أربعين، فالذي عنده أربعون ألف عليه ألف، واللي عنده أربعين مليون عليه مليون، وهكذا. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.